الأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المشمرة وفي الطريق والظل والثقب
والسخن.
ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما.
في بعض النسخ ولا يستنجي بيمينه زيادة. نعم، ولا يستنجي بيمينه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاستنجاء هو التطهر بعد قضاء الحاجة، وأصله في اللغة القطع وطلب النجاة. يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، واستنجى أي طلب النجاة أي الخلاص من الشيء. والمتطهر بعد قضاء حاجته يسمى مستنجيا لأنه يقطع الأذى عن نفسه ويطلب النجاء أي الخلاص منه. ويقال في الاستنجاء أيضا الاستجمار أي استعمال الحجارة. الجمار هي الحجارة. ويقال أيضا الاستطابة أي طلب التطيب من الأذى. والاستنجاء طهارة مستقلة لا تقتصر على إرادة الوضوء، فلا يرتبط الاستنجاء بالوضوء، وإنما هو طهارة مستقلة. قوله واجب، هذا هو المذهب في حكم الاستنجاء، ودليله ثبوت الأمر بالاستجمار كما سيأتي في الأحاديث. والاستجمار عرفت أنه من الاستنجاء. ومن الأدلة أيضا ثبوت الوعيد على عدم التنزه من البول كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. ومن الأدلة أيضا أن الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة كما سيأتي معنا في محله إن شاء الله. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالطهارة من النجاسة لا تتم إلا بالاستنجاء. هذه أدلة المذهب، وهي ظاهرة كما ترى في ترجيح القول بوجوب الاستنجاء. والوجوب في المذهب ليس على الفور، فيجوز تأخير الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. وهذا فيه نظر. أولا، لأن ما ذكرناه من الوعيد على عدم التنزه من البر يقتضي فورية الاستنجاء، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بره، وإذا تأخر المتبول عن التطهر فقد صدق عليه أنه لم يستبرئ من بوله. فظاهر الحديث فيه دلالة على فورية الاستنجاء، وأيضا فإن الغالب إذا تأخر الاستنجاء أن يؤدي إلى نجاسة المحل أو الثياب، وقد يؤدي بعد ذلك إلى مشقة في الطهارة إذا انتشرت النجاسة في مكان واسع من الثياب مثلا غيرها، فهذا يؤدي بعد ذلك إلى مشقة في الطهارة، والمتأخر عندئذ يكون مقصرا مفرطا. يعني لو أنه تأخر في الاستنجاء فطالت النجاسة ثوبه وهو على علم بذلك ولكنه يتأخر في الاستنجاء، فهو الذي أدى إلى وصول النجاسة إلى ثيابه، فلو أنه صلى هكذا فصلاته غير صحيحة. فالقول بالتراخي في الاستنجاء يحتاج إلى نظر وتأمل، والظاهر والله أعلم أن الوجوب على الفور سواء أريدت الصلاة أم لا، يعني لا يشترط في ذلك أن تكون مريدا للصلاة، لا، إنما إذا وقعت الحاجة يكون الاستنجاء مباشرة. قوله من البول والغائط، وهذا لا شك فيه، فإن حاجة الإنسان غالبا ما تكون كذلك، يقضي الإنسان حاجته من بول أو غائط. وألحق الأصحاب بهما كل خارج نجس، كل خارج نجس أي يخرج من أحد السبيلين القبل والدبر، وهذا إذا كان رطبا كمثل القيح والدم ونحو ذلك، وأما إذا كان يابسا كالدود والحصى، من خرج منه دود أو حصى من غير رطوبة، فهل يجب الاستنجاء من ذلك أم لا؟ فيه قولان للإمام الشافعي رحمه الله، وجمهور الأصحاب على عدم الوجوب، جمهور الأصحاب على عدم الوجوب في هذه الحالة. وأما الريح فالاستنجاء منها لا يستحب عند الأصحاب، بل صرح بعضهم ببدعيته وهو كذلك لعموم البلوى بهذا الأمر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال أنه استنجى من الريح أو أرشد أمته إلى ذلك، وهذا فيه إيماء إلى طهارة الريح وهو الصحيح، فالريح ليست بنجسة. قوله والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، الآن يأتي الكلام على وسائل الاستنجاء. عندنا وسيلتان رئيسيتان، الحجارة والماء، الحجارة والماء، والاستنجاء بالحجارة هو الذي يقال له كما ذكرنا إيش؟ استجمار. والوسيلة الأخرى الماء، فهاتان الوسيلتان هما الوسيلتان الرئيسيتان في الاستنجاء. المؤلف هنا يقول الأفضل أن يجمع بينهما، أن يجمع بين الوسيلتين، أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بماذا؟ بالماء. وقد استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما أخرجه أبو داود وغيره وله شواهد عدة في فضيلة أهل قباء لما نزل فيهم قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اللفظ الذي يستدل به الأصحاب وغيرهم فيه أن أهل قباء لما سئلوا عن ذلك لما سئلوا عن السبب الذي أثنى به الله عليهم قالوا إننا نتبع الحجارة بالماء يعني عند الاستنجاء يأتون بالحجارة ثم يتبعونها بالماء ولكن هذا اللفظ لا وجود له في الحديث كما نبه عليه من أئمة المذهب الإمام النووي رحمه الله وإنما هو يأتي في استشهادات الفقهاء فقط يعني هكذا يرونه الفقهاء وهذا يفيدك فائدة مهمة وهو أن هناك الكثير والكثير من المتون الموجودة في الكتب الفقهية ولا أصل لها في الروايات فعليك أن تنتبه لهذا ليس كل متن فقهي يذكر في كتب الفقه يكون له أصل وأما قضية الصحة فهذا مفروغ منه يعني ليس كل متن يكون صحيحا هذا مفروغ منه لكن من هذه المتون ومن هذه الألفاظ ما لا يكون له أصل من الأساس وإنما هو فيما تعرفه الفقهاء وفيما تنقله الفقهاء لكن لا يعرفه المحدثون وإنما الذي في حديثنا هذا أنهم كانوا يستنجون بالماء فقط هذا هو الموجود في نص الحديث وأما القول في ثبوته من عدمه ففيه مقال والأقرب أنه لا يصح الأقرب أن الحديث لا يصح وبتقدير صحته فكما عرفت لا وجود فيه للجمع بين الحجارة والماء ولا شك أن الجمع بينهما من حيث النظر مقبول من جهة الأفضلية لأنه أبلغ في الإنقاء لكن الأتبع كما قال العلامة الألباني رحمه الله أن يقتصر على أحدهما لأن السنة ما وردت بالجمع مع وجود الإمكانية لذلك والحديث لا يصح كما عرفت ولا وجود فيه للجمع إذن فيقتصر على الماء أو على الحجر هذا هو الأفضل والأتبع قال ويجوز أن يقتصر على الماء إذن من ناحية الجواز الكلام الأول كان كلام على إيش؟ على الأفضلية طيب من جهة الجواز يجوز له أن يقتصر على أحدهما على الماء أو الحجارة طيب أولا الماء يجوز أن يقتصر على الماء يجوز استعمال الماء في الاستنجاء وقد ثبتت فيه أحاديث منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجته فيحمل أي أنس وغلام معه إداوة أي إناء فيه ماء فيستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي والنسائي قالت مرنا أزواجكن أن يستنجوا بالماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله قوله أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل هذه الوسيلة الثانية الاقتصار على الحجر طيب إن اقتصر على الحجر المصنف هنا يقول أو على ثلاثة أحجار إذن هنا عدد معين إذن هنا عدد معين من الأحجار والاستنجاء بالأحجار أو تقول إيش الاستجمار ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فقال له ائتني بثلاثة أحجار. وذكر تمام الحديث سنذكره بعد قليل إن شاء الله. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فقال له ابغني أحجارا أستنفض بهن، أي أستجمر بهن. ومنها حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم، وهذا سنحتاج إليه كثيرا في الاستنجاء، أن يهوديا قال له أي لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال نعم. وذكر الحديث موطن الشاهد منه قال نهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، فدل على مشروعية الاستجمار. طيب، من استجمر أو استنجى بالحجر ماذا يجب عليه؟ يقول أو على ثلاثة أحجار، فلا بد إذن من ثلاثة أحجار. والمراد بالثلاثة الأحجار في المذهب ثلاث مسحات، ثلاث مسحات. قال الأصحاب حتى لو اقتصر على حجر واحد له ثلاثة أطراف أجزأه ذلك. ثاني، حتى لو اقتصر على حجر واحد له ثلاثة أطراف أجزأه ذلك. يعني إذن لا يشترط عند الأصحاب ثلاثة أحجار متغايرة، بل المشترط ثلاث مسحات حتى لو أداها بحجر إيه؟ واحد. فإن حصل الإنقاء، وهذا هو معنى قوله ينقي بهن المحل، فإن حصل الإنقاء وإلا وجبت الزيادة. يعني حتى لو أتى بثلاثة أحجار متغايرة ولم يحصل بهن الإنقاء، يعني لا يزال المحل نجسا أو لا يزال فيه أثر من النجاسة تجب إزالته، فلا بد من الزيادة. وكذلك لو تعامل بالمسحات، لو أتى بحجر واحد أو حجرين مثلا ومسح ثلاث مسحات ولم ينق المحل، فلا بد من زيادة الإيه؟ المسح أو الحجارة إن وجد. هذا المذهب. إذن فالمشترط في المذهب ثلاث إيه؟ مسحات، هذا هو الواجب. أما الوجوب في الثلاث فهذا لا شك فيه لظاهر الحديث، نهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وفي حديث ابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار. لكن تأويل الأحجار هنا بالمسح غير صحيح، تأويل الأحجار بالمسح غير صحيح. لماذا؟ أولا لظاهر الأحاديث، ظاهر حديث سلمان وحديث ابن مسعود يدل على ثلاثة أحجار متغايرة. ولو كان المسح مرادا لعبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي يمنعه من ذلك؟ المسح شائع في نصوص الكتاب والسنة، لفظ المسح يعني. فلو كان المسح مرادا لعبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. وثانيا لأنه في تمام حديث ابن مسعود، نقول التمام سنذكره، ماذا في تمام حديث ابن مسعود؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بثلاثة أحجار. قال ابن مسعود فانطلقت فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فوجدت روثة فأتيته بها، فقال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. طيب، كيف نستدل بهذا الحديث؟ أولا من جهة فهم ابن مسعود. ابن مسعود لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بثلاثة أحجار، هل وجد أو حرص على أن يجد حجرا واحدا وقال يمسح به ثلاث مسحات؟ وإنما تكلف، قال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فلم يفهم إلا ثلاثة أحجار متغيرة، أنه يجب عليه أن يحضر عليه ثلاثة، أن يحضر ثلاثة أحجار متغيرة. طيب الأصحاب يستدلون بالحديث نفسه، يقولون طيب ما هو اكتفى بحجرين فدل على عدم اشتراط الثالث. نقول إنما اكتفى بالحجرين لأن ابن مسعود إيش؟ لم يجد الثالث، وإلا فلو وجده لما اجتزأ بحجرين. والحافظ ابن حجر رحمه الله وهو شافعي المذهب ذكر رواية صححها ومعه في ذلك بحث، لكن يذكر هذا يعني ردا على الأصحاب، ذكر رواية صححها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس ائتني بحجر. الزيادة هذه ائتني بحجر، فلم يكتفي إذن بالحجرين بل طلب حجرا ثالثا. فالصواب وهو اختيار بعض المحققين من العلماء وهو مذكور عن بعض السلف أنه لا بد من ثلاثة أحجار متغايرة، هذا هو الواجب. يستحب في الاستجمار أن ينتهي المستجمر إلى وتر في المسح، حتى في المذهب يعني بناء على الاقتصار على ثلاث مسحات من ناحية أقل ما يجب، يعني قالوا لو أنه زاد يستحب له أن ينتهي إلى وتر، يعني لو زاد على ثلاث مسحات يستحب له أن ينتهي إلى وتر. والأمر كذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. قوله فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، يعني إذن الأفضل ابتداء عند المصنف أن يجمع بين الماء والحجر، ويجوز الاقتصار على أحدهما. فإن أراد أن يقتصر فالأفضل له أن يقتصر على الماء أو على الحجارة. قال الاقتصار على الماء أفضل، وهو كذلك، لأن الماء أبلغ في الإنقاء، لأن الماء أبلغ في الإنقاء. والاستجمار بالحجارة في كثير من الأحوال إن لم نقل في غالب الأحوال ربما ترك أثرا، إلا أنه يعفى عنه. يعني يأتي شخص يقول طيب الآن ربما يبقى أثر بعد الاستجمار بالحجارة، نقول لا بأس، وهذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شرع الاستجمار بالحجارة وأرشد الأمة إلى ذلك، ولا سيما وأنه كان في قوم ربما افتقدوا الماء في بعض الأحيان، فدل هذا على أن الاستجمار بالحجارة مشروع، وإن ترك أثرا بعد ذلك فإنه يعفى عنه. والقاعدة المعروفة عند الفقهاء أن يسير النجاسة إيه؟ يعفى عنه، يعفى عن يسير النجاسة، لا سيما بعد الطهارة كما سيأتي معنا في الحيض إن شاء الله تعالى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك إيه؟ أثر. يبقى بعد التطهر لو بقي أثر ما يضر، فكذلك بالنسبة للإيش؟ للاستجمار. نعم. هنا انتهى كلام المصنف على وسائل الاستنجاء، على الوسيلتين الرئيسيتين الماء والحجارة. هل يجوز الاستنجاء بغير الماء والحجارة؟ الجواب نعم، يجوز الاستنجاء بغير الماء والحجر بثلاثة شروط عند الأصحاب. الشرط الأول أن يكون طاهرا، يعني الشيء الذي تستنجي به أن يكون طاهرا. الشرط الثاني، يرحمك الله، الشرط الثاني أن يكون جامدا قالعا للنجاسة، أن يكون جامدا قالعا للنجاسة. الشرط الثالث ألا يكون محترما، ألا يكون محترما. فأما الشرط الأول الذي هو الطهارة خرج به الإيه؟ النجس، فلا يجوز الاستنجاء بالنجس، وهذا أمر بدهي، لأن الاستنجاء إزالة نجاسة، فكيف نزيلها بالنجس؟ وأما الشرط الثاني الذي هو أن يكون الشيء المستنجى به جامدا قالعا للنجاسة، فتعليل ذلك حتى يحصل به الإنقاء وقطع الأذى، فخرج به الرطب الذي لا يقلع النجاسة ولا يزيلها، كمثل الإسفنج والزجاج ونحو ذلك. وأما الشرط الثالث ألا يكون محترما، يعني إيش محترما؟ يعني له حرمة، والمقصود بالحرمة هنا ما يعود إلى جانب الدين مثلا، كمثل ما يكتب فيه العلم فضلا عما يكتب فيه القرآن أو ذكر الله تعالى. فلا يجوز الاستنجاء بشيء كتب فيه قرآن أو ذكر أو علم. ويدخل في المحترمات أيضا المطعومات، يعني الشيء الذي يؤكل، فلا يجوز الاستنجاء بالطعام. لماذا؟ لأنه محترم، له حرمة عند الناس وله قيمة عند الناس، ولما فيه من تضييع المال، والله تعالى نهى عن تضييع المال. فهذه شروط ثلاثة للاستنجاء بغير الماء والحجر، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء منها. ففي حديث سلمان الذي ذكرناه رضي الله عنه قال نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، وهذا النهي في أحاديث أخرى أيضا. الرجيع هو الروث، فدل على عدم جواز الاستنجاء بكل إيه؟ نجس. والعظم لما فيه من رطوبته ولأنه لا يقلع النجاسة ولا يزيلها، فدل على عدم الاستنجاء بكل ما لا يقلع الإيه؟ النجاسة. وهناك علة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى، حديث ابن مسعود وغيره، أن هذه الأشياء من طعام الجن، هذه الأشياء من طعام الجن، فدل أيضا، يعني هذا النص الذي ذكرت فيه هذه العلة دل على عدم جواز الاستنجاء بكل إيه؟ مطعوم. نعم، نختم الكلام في هذه الجزئية بذكر ما ذكره الأصحاب من شروط الاستنجاء بالحجر. ذكر الأصحاب شروطا للاستنجاء بالحجر، إن لم تتوافر هذه الشروط لا يجوز الاستنجاء بالحجر ويتعين الماء. ما هذه الشروط؟ أولا ألا يجف الخارج النجس، ألا يجف الخارج النجس، واضح من هذا. ثانيا ألا ينتقل عن محله، ألا ينتقل عن محله. يعني إيش هذا؟ يعني بالنسبة للبول مثلا محله المعتاد رأس الذكر الذي يقال له الحشفة، فلو أنه انتشر عن هذا الموضع لسبب أو لآخر فسال على بقية الذكر مثلا، فهذا هو المقصود بالانتقال عن الإيه؟ عن المحل. ثالثا ألا يطرأ عليه نجس آخر أو نجس آخر، ألا يطرأ عليه نجس آخر. فإذا لم تتوافر هذه الشروط أو بعضها فالماء متعين عند الأصحاب، يعني إذا جف الخارج النجس أو انتقل عن محله أو طرأ عليه نجس آخر فلا يجوز استعمال الحجارة عند الأصحاب. والواجب في هذه الحالة استعمال الماء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا وجه لهذه الشروط، لأن الأحاديث التي ذكر فيها الاستجمار أحاديث مطلقة ليس فيها مثل هذه القيود، مع عموم البلوى، مع عموم البلوى، لا سيما في قضية الانتقال. قضية الانتقال عن المحل قضية متصورة وكثيرة الوقوع، ومع ذلك لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجنب الحجارة في مثل هذه المواطن، بل أرشد إلى استعمال الحجارة إرشادا عاما، سواء حصلت هذه الأحوال أو لم تحصل. وسبب آخر وهو أنه لا فرق في الحقيقة، يعني مثلا إذا تكلمنا على قضية انتقال المحل أو انتقل الخارج عن محله، ما الفرق بين استعمال الحجر في المحل الجديد والمحل الأصلي؟ يعني يستعمل الحجر في محل النجاسة الأصلي، وهذا لا شك فيه. طيب لو أنه انتقل إلى محل آخر، لو أنه سال على بقية الذكر مثلا، فما الذي يمنع من استعمال الحجر في مثل هذه الحالة؟ لو جاز استعماله في الحالة الأولى جاز استعماله في الحالة الثانية ولا فرق. قال رحمه الله: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. هذا شروع منه في الكلام على آداب قضاء الحاجة، وهذه الآداب منها ما يجب ومنها ما يستحب. أول شيء ذكره تجنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، يعني إذا كان قاضي الحاجة في الصحراء يقضي حاجته في صحراء أو في خلاء، فالواجب، يعني هذا واجب عند الأصحاب، أنا بادرت بهذا، هذا واجب عند الأصحاب، يجب عليه ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني لا يجعل القبلة في مواجهته ولا في ظهره، ولكن يشرق أو يغرب، يعني يجعلها عن يمينه أو عن شماله. والأصل في ذلك أحاديث متعددة، منها حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. وبنحوه حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، وحديث سلمان الذي ذكرناه، وفيه نهانا أن نستقبل القبلة ببول. فهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة على المسألة، وهذا على الوجوب عند الأصحاب، هذا الأدب على الوجوب، ترك الاستقبال والاستدبار على الوجوب عند الأصحاب. طيب، المصنف هنا يقول في الصحراء، فخرج بذلك البنيان، يعني المكان الذي لا يكون بخلاء، وهذا هو المذهب. فالمذهب يفرق بين الصحراء والبنيان على تفصيل سأذكره. من أين أتوا بهذا التفريق؟ الأحاديث التي ذكرناها أولا أحاديث إيش؟ عامة في الصحراء والبنيان. فرق الأصحاب، ومن قال بقولهم عموما من العلماء، وهذا قول الجمهور بالمناسبة، فرقوا من جهة النظر إلى أحاديث أخرى، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: ارتقيت على ظهر بيت حفصة. حفصة من؟ أخته، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أخت ابن عمر. ارتقيت على ظهر بيت حفصة لحاجة لي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على حاجته مستقبل الكعبة مستدبر الشام، مستدبر الكعبة مستقبل الشام، مستدبر الكعبة مستقبل الشام. يعني ذكر في هذه الحالة استدبار للقبلة. طيب، حديث آخر حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. قالوا فهذه الأحاديث تخرج البنيان. لماذا؟ لأن حديث ابن عمر ظاهر في أنه كان في الإيه؟ في البنيان. طيب حديث جابر ليس فيه ذلك. يقال يحمل هذا على العادة الغالبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما سنعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي حاجته إلا في مكان مستتر، فلابد أن يكون هذا في محل يستره عن الناس، فيحمل حديث جابر على هذه العادة الغالبة للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ابتداء هل هذا التفريق صحيح أم لا؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه صحيح جمعا بين الأدلة، وهذه مسألة اجتهادية اختلف فيها الأقوال، والذي يظهر هو ما ذكرته والله تعالى أعلم. فنقول إذا كان الرجل في بنيان على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، وهذا فهم ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث نفسه الذي ذكرناه في الرخصة، فقد ثبت عنه أنه كان في صحراء فأناخ راحلته وجلس يبول إليها في اتجاه القبلة، فقيل له ألم ينهى عن ذلك؟ قال إنما ذلك في الفضاء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. طيب اشترط الأصحاب في ذلك شرطا، يعني أولا فرقوا بين الصحراء والإيه والبنيان، لكنهم اشترطوا شرطا في البنيان، وهذا الشرط لو وجد في الصحراء يجوز الاستقبال والاستدبار فيها أيضا عنده. ما هذا الشرط؟ قالوا أن يكون بين يدي المتخلي، يعني الذي يقضي حاجته، أن يكون بين يديه ساتر بقدر مؤخرة الرحل، بقدر مؤخرة الرحل، يعني قدروها بنحو ثلثي ذراع، وأن تكون المسافة بين المتخلي والساتر ثلاثة أذرع فأقل مش فأكثر، خد بالك ثلاثة أذرع فأقل. إذن شرطان، الشرط الأول أن يكون هناك ساتر، وهذا الساتر يكون بمقدار مؤخرة الرحل. الشرط الثاني أن تكون المسافة بين المتخلي والساتر ثلاثة أذرع فأقل. لو وجد هذان الشرطان جاز الاستقبال والاستدبار ولو في الصحراء، يعني لو أنك في الصحراء فأتيت بساتر على هذا الارتفاع وكان بينك وبينه هذه المسافة يجوز لك حينئذ أن تستقبل أو تستدبر. وقال بعضهم، وهذا هو المعروف في المذهب، البنيان الذي يخصص لقضاء الحاجة لا بأس فيه مطلقا. البنيان المخصص لقضاء الحاجة، يعني الذي نسميه نحن بالأكنفة أو الحمامات أو ما أشبه، طالما أنه مخصص لقضاء الحاجة قالوا لا بأس بالاستقبال والاستدبار فيه مطلقا، وأما غير هذا البنيان من الأبنية فلا بد فيه من الإيه؟ من الشرطين. والصواب عدم اشتراط هذه الشروط لأنه لا دليل عليها، وإنما راعى الأصحاب في ذلك قضية الساتر، يعني هم نظروا إلى قضية الساتر، سر المسألة في الساتر، إذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس أن تستقبل أو تستدبر. طيب كيف يتحقق هذا الساتر؟ نظروا إلى قضية الارتفاع حتى يكون الساتر معتبرا، لأنه لو كان أقل من مؤخرة الرحل لما صدق عليه أنه ساتر. ونظروا إلى قضية الاقتراب، لأنه لو زادت المسافة عن 3 أذرع عندهم لكان الحائل بعيدا، وبالتالي فهذا لا يعتبر عندهم. فهكذا نظر الأصحاب، لكن هذه التحديدات في الحقيقة لا دليل عليها، وهي كثيرة جدا عند الفقهاء في المذهب وفي غير المذهب. فمثل هذه التحديدات التي يضعونها باجتهاد حتى يضبطوا المسألة لا نستطيع أن نلزم بها، لأن الإلزام يكون بالدليل. طيب، قال رحمه الله: ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد. هذا أيضا من آداب قضاء الحاجة، والأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. الدائم هو الراكد، والمقصود الذي لا يجري، الذي لا يتحرك. وهذا الأدب عند الأصحاب على الاستحباب لا على الوجوب، وقد اختلفوا في تحديد العلة، أو يعني ذكروا العلة أنها تختلف باختلاف حجم الماء بناء على المذهب في الماء. تذكرون ولا نسيتم؟ المذهب في الماء من ناحية الطهارة والنجاسة يفرق فيه بين إيش وإيش؟ قلتين وغير القلتين، يعني القليل والكثير، ضبطوا الكثير بالإيش؟ بالقلتين. قالوا: طيب والله العلة في النهي عن البول في الماء الراكد، ننظر إن كان هذا الماء قليلا، يعني إيش قليلا في المذهب؟ أقل من القلتين، فالعلة فيه التنجيس. لماذا؟ لأن ما دون القلتين ينجس عندهم بمجرد الإيه؟ الملاقاة. وقلنا طبعا هذا كلام غير صحيح، فإن كان الماء قليلا فالعلة التنجيس، وإن كان كثيرا يعني أكثر، يعني قلتين فأكثر، وإن كان كثيرا فالعلة الاستقذار. فالعلة الاستقذار، هذا في الماء الراكد. وأما الماء الجاري المتحرك، قالوا إن كان قليلا فكما سبق، لأنه لا يؤثر عندهم، ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، هو راكد هو جاري ما في فرق. وأما إن كان كثيرا فلا كراهة بحال. الماء الجاري إن كان كثيرا، يعني إيش كثيرا؟ قلتين فأكثر، فلا كراهة بحال. لماذا؟ لأن الكثرة بطبيعة الحال مع التحرك لابد أن تؤدي إلى طرح النجاسة، بناء على أصل المذهب في قضية المياه كما شرح. طيب، لماذا لم يحكم الأصحاب هنا بالتحريم، يعني النهي عن البول في الماء الدائم؟ قالوا هذا على الاستحباب، مع أنه نهي، لماذا لم يحمل على التحريم وبالتالي يكون تجنب البول في الماء الدائم على الوجوب؟ قالوا لأن النجاسة ليست متيقنة، ولكن هذا إنما يستقيم على أصلهم في الماء الكثير لا في الماء القليل، لأنه في الماء القليل يحكمون بالإيه؟ بالنجاسة بمجرد الملاقاة. فلابد أن ينتج من هذا تحريم البول في الماء الراكد إذا كان قليلا. وأما قضية أن النجاسة غير متيقنة، هذا إنما يكون في الماء الكثير لا في الماء القليل. وأما بناء على الصواب الذي شرحناه في أبواب المياه، أن العبرة بالإيه؟ بالتغير، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. فبناء على ذلك نقول العلة الاستقذار كما شرحناه في محله، وبالتالي فالنهي يحمل على الكراهة بدلالة هذه القضية. قوله: وتحت الشجرة المثمرة. وتحت الشجرة المثمرة، يعني الشجرة التي تأتي بثمر يأكله الناس. فينبغي للمتخلي ألا يقضي حاجته تحت هذه الأشجار. لماذا؟ قالوا لئلا تتنجس الثمرة، لئلا تتنجس الثمرة، أو لئلا تعافها النفس. النفس تعافى هذا، إذا كان شجرة مثمرة وقد قضيت الحاجة تحتها النفس تعافى هذا. ولهذا قالوا الكراهة في غير المثمرة أخف، صرحوا بذلك، قالوا الكراهة في غير الشجرة المثمرة أخف بالنظر إلى العلة. طيب لماذا لم يقولوا بالتحريم؟ نفس الكلام، لأن النجاسة غير متيقنة، وهذا ظاهر هنا. الأمر الآن يختلف عن المياه، الأمر هنا ظاهر تماما، الحكم بنجاسة الثمرة بناء على قضاء الحاجة تحت الشجرة هذا حكم ظني غير متيقن، وقضية أن النفس تعافها هذا لا يترتب عليه تحريم، وإنما أقصى أحواله الكراهة. قوله وفي الطريق، أي طريق الناس، والمراد به المسلوك دون المهجور، يعني الطريق المهجور الذي لا يسير فيه أحد لا يدخل معنا في هذا، فيجوز قضاء الحاجة فيه من غير كراهة، والأمر كذلك. قوله والظل، أي مواضع الظل، المواضع التي يستظل بها الناس، وهذا يكون في الصيف، ويقاس عليه قياسا جليا مواضع الإيه؟ مواضع الشمس فين؟ في الشتاء، يقاس عليه قياسا جليا، وهكذا صرح الأصحاب. وقد ورد حديث في هذين الأمرين تحديدا، وهما الطريق والظل، حديث أبي هريرة عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، هذا لفظ مسلم، ولفظ أبي داود للحديث نفسه اللاعنين. قيل وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وأما حديث اتقوا المواري اتقوا الملاعن الثلاثة فضعيف لا يصح. هذا الأدب عند الأصحاب أيضا على الكراهة، إلا أن النبوي رحمه الله قال ينبغي الحكم بالتحريم، وكلامه وجيه. نعم. قوله والثقب، هذا ساقط من بعض النسخ، ساقط من بعض النسخ، والحكم كذلك عند الأصحاب، فينهى عن قضاء الحاجة في الثقب، الثقب الذي يكون في الأرض، وكذلك الشق الذي يكون في الحائط. والحجة فيه حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، والحديث لا يصح كما بين علامة الألباني رحمه الله، إلا أن الحكم نفسه صحيح إن شاء الله تعالى من جهة القاعدة الشرعية في دفع الضرر والأذى، لأنه في غالب الأحوال ربما يؤذى من يقضي حاجته في مثل هذه المواضع بحيوان أو جن أو نحو ذلك. وطالما تكلمنا على الجن في حديث عبد الله بن سرجس الذي ذكرناه، يعني في سبب وروده تقريبا أو ذكر فيه، لست أستحضر هذه الجزئية بالتحديد، لكن في نفس الحديث أن رجلا قضى حاجته في جحر فمات. لماذا؟ يعني كأن هذا الجحر كان مسكنا للجن فتسلط عليه الجن بالأذى، فهذا وارد ومتصور، فالحكم نفسه صحيح إن شاء الله تعالى. قوله ولا يتكلم على البول والغائط، أي حال قضاء الحاجة، لا يتكلم حال قضاء الحاجة. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان كاشفين عن عورتهما يتكلمان فإن الله يمقت على ذلك، أو كما قال. قال الأصحاب إلا لضرورة، إلا لضرورة من طلب ماء للاستنجاء مثلا، أو أن يرى أذى يحيق بمسلم أو بإنسان على وجه العموم فينبهه. والصواب في المسألة ضعف الحديث، وبالتالي فيسقط هذا الحكم ولا بأس بالكلام حال قضاء الحاجة مطلقا، سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة. ولكن هناك نوع من الكلام نص عليه الأصحاب، هذا هو الذي يثبت فيه الحكم، وهو ذكر الله تعالى. ذكر الله سواء كان بنحو التسبيح أو التحميد، أو كان ترتيدا للأذان، أو كان صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان ردا للسلام من يسلم عليك حال قضاء الحاجة، هذا كله ينهى عنه لما ثبت فيه من الحديث، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام. طيب، ماذا تصنع في هذه الحالة إذا كنت قد قضيت حاجتك بالفعل؟ هناك حديث أبي الجهيم رضي الله عنه في الصحيحين، أو هو عند البخاري وعلقه مسلم، هو عند البخاري وعلقه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من مكان يقال له بئر جمل، وكان قد قضى حاجته، فسلم عليه رجل فتيمم على الجدار ثم رد عليه السلام. فتيمم على الجدار ثم رد عليه السلام، وسيأتي الكلام على هذا في التيمم إن شاء الله. قوله: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، هذا ساقط من بعض النسخ أيضا. وهذه المسألة نقل النووي فيها في شرح المهذب في كتاب المجموع، نقل عن جمهور الأصحاب كراهة الاستقبال دون الاستدبار، كراهة الاستقبال دون الاستدبار. وأما النووي نفسه رحمه الله فقد اختلف كلامه في المسألة، فتارة صرح بالكراهة، وتارة صرح بالإباحة، وتارة قال لا أصل لذلك بالمرة، وهذا القول الأخير هو الصواب في المسألة، نقول هذا لا أصل له لأنه لم يثبت فيه دليل، فلا بأس مطلقا باستقبال الشمس والقمر أو استدبارهما حال التخلي. قوله: ولا يستنجي بيمينه، هذا ساقط من بعض النسخ كذلك، والأصل فيه حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسح باليمين، وفي حديث سلمان أيضا قال في ذكر المنهيات: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فنقول: بارك الله فيكم، بالنسبة للاستنجاء باليمين ذكرنا حديث أبي قتادة، وفي حديث سلمان أيضا قال في ذكر المنهيات: ونهانا أن نستنجي باليمين. وهذا النهي على الكراهة أيضا عند الأصحاب وطريق امتثاله بالنسبة للماء واضح، يعني إذا كنت تستنجي بالماء فهذا واضح جدا وبين كيف أنك لا تستنجي باليمين، وكذلك بالنسبة للحجر عند التطهر من الغائط هذا أيضا ظاهر بين، وإنما عند الاستجمار من البول كيف يتحقق امتثال هذا النهي. قال النووي رحمه الله: يأخذ الحجر بيمينه، يأخذ الحجر بيمينه ويأخذ ذكره بشماله ويحرك الذكر على الحجر بالشمال، لأنه بغير ذلك يصير مستنجيا باليمين. لو أنه حرك اليمين التي تمسك بالحجر أو حرك اليدين معا يكون قد استنجى باليمين. فطريق الخلاص من يعني هذا الأمر حتى لا تقع في النهي أن تصنع كما قال رحمه الله، تمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى وتحرك اليسرى لليمنى. هنا ينتهي كلام المصنف رحمه الله وقد دهمنا الوقت. طيب نكمل إن شاء الله الكلام على باب الاستنجاء حتى ننتهي. هناك آداب أخرى كثيرة جدا لقضاء الحاجة ذكرها الأصحاب، نقتصر كعادتنا على المهم منها في هذه المرحلة. أولا تنحية ما فيه ذكر لله عز وجل، تنحية ما فيه ذكر لله تعالى، فلا ينبغي للمتخلي أن يستصحب معه ما فيه ذكر لله تعالى. هكذا ذكره الأصحاب واستدلوا عليه بحديث أنس رضي الله عنه عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حرك خاتمه أو نزع خاتمه، وكان نقش خاتمه إيه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث لا يصح، لكن لا مانع من الاستدلال على الحكم بعموم تجنب مواطن الشياطين عند ذكر الله تعالى. يعني في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي، لما استيقظ بعد طلوع الشمس قال لأصحابه ارتحلوا فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فدل على أنه ينبغي تجنب مواضع الشياطين عند ذكر الله تعالى. فيمكن أن يستدل بهذا الحديث والله تعالى أعلم. ثانيا تقديم الرجل اليسرى عند الدخول دخول الخلاء وتقديم اليمنى عند الخروج منه، هكذا ذكره الأصحاب وهو المعروف لدى كافة العلماء، وليس فيه دليل خاص، وإنما أخذوه من عموم تقديم اليمنى في باب التكريم واليسرى في باب الأذى في باب إزالة الأذى. قالوا فهذا العموم يقتضي تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. ثالثا الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه، فأما الذكر عند الدخول ففيه حديث أنس في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هكذا بالإسكان، وفي الرواية الأخرى الخبث بضم الباء. وفي بعض طرقه وفي بعض الأحاديث الأخرى زيادة التسمية بسم الله، والأقرب أنها لا تصح، لا يثبت يعني ذكرها في هذه الحديث. وأما الذكر عند الخروج فأصح ما جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها عند أصحاب السنن غفرانك، والقول بثبوته مسألة اجتهاد. رابعا الابتعاد والاستتار، الابتعاد والاستتار، والابتعاد يكون خصوصا في الفضاء والخلاء، فمن تخلى في الفضاء استحب له أن يبعد المذهب، والاستتار يكون غالبا في البنيان. فأما الابتعاد فأصح ما جاء فيه حديث عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه عند النسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته أبعد في المذهب يعني. وأما الاستتار ففيه حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. الهدف هو المكان المرتفع، وحائش النخل هو المكان الذي يكون فيه النخل معروف. هذه العادة الغالبة التي أشرت إليها آنفا لما قلنا العادة الغالبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود. قال بعض أهل العلم يرخص في ترك التباعد حال البول في غير الفضاء، يرخص في ترك التباعد حال البول مش حال الغائط، في غير الفضاء يعني في البنيان أو في العمران. واستدلوا عليه بحديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ففي بعض رواياته الصحيحة الثابتة في الصحيحين قال فانتبذت منه يعني ابتعدت، فقال صلى الله عليه وسلم أدنه يعني اقترب. فاستدلوا بهذا على الترخص في ترك التباعد في هذه الحالة. خامسا عدم البول في المغتسل، عدم البول في المغتسل والغائط كذلك من باب أولى. والمغتسل هو المكان الذي يغتسل فيه الإنسان إن كان حوضا أو نحوه. وفيه حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مستحمه أو قال في مغتسله. والسبب في ذلك كما جاء في الحديث الآخر فإن عامة الوسواس منه، وهذا الحديث الآخر القول في تصحيحه مسألة اجتهاد أيضا، لكن هذا السبب صحيح لأنه يؤدي بعد ذلك إلى الوسواس. سادسا عدم البول قائما، عدم البول قائما وهذا على الاستحباب لحديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد وغيره قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدا. وكلامها هذا بحسب علمها، ففي حديث حذيفة الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، والمثبت مقدم على الإيه؟ على النافي. سابعا ذكر الأصحاب، وأنا أنبه على هذا للتنبيه على خطأه، قلنا الآداب كثيرة جدا، أنا أذكر هذا للتنبيه على خطأه ولأن فيه نصا على الإمام الشافعي رحمه الله. ذكر الأصحاب نتر الذكر ونحوه كالتنحنح والمشي وما أشبه ذلك، ونص على بعضه الإمام الشافعي رحمه الله، واستدلوا عليه بما أخرجه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم حاجته فلينتر ذكره، أو كما جاء في الحديث. والحديث ضعيف جدا لا يثبت، ولا يشرع شيء من هذه الأشياء، بل القول ببدعيتها ليس ببعيد كما جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرشد إليه الأمة مع عموم البلوى، ولا يصح أن يدخل في عموم الاستبراء. يعني بعض العلماء يدخل في عموم قول عليه الصلاة والسلام لا يستبرئ من بوله، قالوا فالاستبراء يقتضي النتر وكذا وكذا وكذا. فنقول من الذي قال هذا؟ لو كان يقتضي هذه الأشياء لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبين منها شيئا. فالصواب أنه لا يشرع شيء من ذلك أبدا. أخيرا مما نكتفي به إن شاء الله دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. فيه حديث خاص وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكنه لا يصح، وإنما يستدل عليه كما قال النووي وغيره بحديث الغسل الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب الغسل، ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعدما غسل ذكره في الغسل دلك يده بالأرض دلكا شديدا. فاستنبط العلماء منه مشروعية ذلك أيضا بعد الاستنجاء، وهذا من باب أولى، لأن بعد الاستنجاء هذا يكون طهارة من نجس، وأما غسل الذكر بعد الجماع فإنما هو غسل من طهر على الصحيح بناء على القول في المني وما أشبه ذلك. بهذا ينتهي كلامنا إن شاء الله تعالى على الاستنجاء.